الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا على نعمه وأشكره على مننه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل ما ابتدأناه من قراءة كتاب تلخيص روضة الناظر لابن أبي الفتح البعلي، ونبتدئ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل من مباحث القياس. والمباحث التي نتدارسها فيما يأتي من هذا الباب لها أهمية عظمى، ويمكن أن تعرف هذه الأهمية بواسطة عدد من الأمور. أول هذه الأمور أن مباحث القياس فيها مباحث دقيقة تخفى على كثير من الناس، ولا يستطيعون معرفة معاني الألفاظ التي يتكلم بها العلماء في هذا الباب، ومن ثم فنحتاج إلى دراسة هذا الباب بحيث تتضح لنا معالمه ونعرف أبوابه ومسائله. وأما الأمر الثاني فهو أن باب القياس فيه مصطلحات كثيرة يستعملها العلماء في بقية العلوم والفنون الشرعية، فإذا لم نعرف معاني هذه المصطلحات لم نستطع فهم كلام أهل العلم في تلك الفنون. فإذا نظرت في مباحث في تفاسير القرآن أو في شروح الحديث النبوي أو في كتب الفقه وجدت أن العلماء يستعملون مصطلحات أصولية من باب القياس، فإذا لم تدرس هذا الباب لم تتمكن من معرفة كلام العلماء في تلك الكتب. وأما الأمر الثالث فهو أمر تطبيقي، وذلك أن الحوادث والوقائع والنوازل الجديدة متجددة، فنحتاج إلى معرفة حكمها. ومن أسهل أبواب العلم التي نعرف بها أحكام النوازل الجديدة باب القياس، فإنه باب عظيم الشأن له ثمرته وأثره. ولا تحسبن أن مسائل الفروع المبنية على القياس هي مبنية على قياس مطلق، بل قد تكون منصوصة ولكن لها صلة بباب القياس. من أمثلة ذلك ما لو كانت العلة منصوصة، وبالتالي تطبيقها على فروعها يحتاج إلى شروط وضوابط يذكرها العلماء في هذا الباب، باب القياس. ومن ثم فإن دراسة هذا الباب مهمة. وهناك فائدة أخرى متعلقة بالحجاج والمجادلة، ففي عصرنا الحاضر كثرت وسائل الجدال والحجاج، سواء كانت في وسائل الإعلام أو التواصل أو الاتصال أو غيرها، ومثل هذه المناقشات تحتاج إلى من يعرف الطرق الشرعية في الحجاج. وفي هذا الباب هناك شروط وضوابط، وهناك ما يسمى بقوادح الاستدلال بالأدلة، بحيث تتمكن من معرفة هل دليل الخصم قد بني على أسس صحيحة أو لا، وكيف تتمكن من بيان عور الشبه التي تعرض عليك في مثل هذه الوسائل. ولذلك فهذا الباب له أهميته ودراسته لها مكانتها وأثرها. نبتدئ في كتاب القياس. تفضل يا شيخ عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه شيخنا وجميع المسلمين: باب القياس، وهو في اللغة تقدير، ومنه قسم الثوب الذراع إذا قدرته به الشرع حمل فرع على اصل في حكم بجامع بينهما. وقيل حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به في الاصل لاشتراكهما في العله التي اقتضت ذلك في الاصل. وقيل حمل معلوم على معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بجامع بينهما من اثبات حكم او صفه لهما او نفيهما عنهما. ومعاني هذه الحدود متقاربة. وقيل هو الاجتهاد وهو خطر، فإن الاجتهاد قد يكون بالنظر بالعمومات وسائر طرق الأدلة وليس بقياس، ولا بد في كل قياس من أصل وفرع وعلة وحكم. وإطلاق القياس على المقدمتين الحاصل منهما نتيجة ليس بصحيح، ونعني بالعلة مناط الحكم، والاجتهاد فيها على ثلاثة أمور: تحقيق المناط وتنقيحه وتخريجه. فأما تحقيقه فنوعان: أولهما لا نعلم في جوازه خلافا، ومعناه أن تكون القاعدة الكلية متفقا عليها أو منصوصا عليها، ويجتهد في تحقيقها في الفروع في الفرع، كقولنا في حمار الوحش بقرة لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. فالمثل واجب والبقرة مثل، فيكون الواجب فوجوب المثل بالنص وكون البقرة مثلا بالاجتهاد. الثاني ما عرف الحكم فيه بنص او اجماع، فيبين المجتهد وجودها في الفرع كقياس الطوافين والطوافات على الفرة في الطهارة بعلة الطواف، فهذا قياس جلي نقر به جماعة من منكر القياس. وأما تنقيح المنار فحذف ما ليس بعلة من الأوصاف المقارنة للحكم عن الاعتبار، كحذف كون المجامع في رمضان أعرابية، وكون الموقوفة منقوحة، وكونه ذلك رمضان، وغير ذلك مما علم بعادة الشرع في مصادره وموارده عدم اعتبارها. وقد يكون بعض الأوصاف مظنونا فيقع الخلاف فيه، كالوقاع، هل هو منار الحكم أو كونه مفسدا للصوم؟ فلا فرق بين الإفساد به وبغيره، فيمكن أن يكون الوقاع آلة الإفساد كما أن السيف آلة القتل ولا أثر له، ويمكن أن يكون الإفساد بالجماع خاصة، لأن النفس لا تنزجر عنه عند هيجانها بمجرد وازع الدين، فيحتاج إلى كفارة وازعة. وأما تخريج المنار فاستنباط العلة بالرأي والنظر، مثل كون العلة بالحمل الإسيار فنقيس عليه النبي.
هذا الفصل ذكر المؤلف فيه عددا من الأمور، أولها تعريف القياس، وثانيها الفرق بين القياس الأصولي والمنطقي، وثالثها أنواع الاجتهاد في العلة ليصل به إلى تحرير محل النزاع في حكم القياس. فعرف القياس في اللغة بأنه التقدير، وقال: ومنه قولك قست الثوب بالذراع إذا قدرته به. وهناك من العلماء من جعل القياس في اللغة المساواة، يقال فلان يقاس بفلان يساويه، والأشهر أن المراد بالقياس في اللغة التقدير، يقال قاس الثوب، يقال قاس الجراحة بمعنى عرف مقدارها. ثم أورد المؤلف عددا من التعريفات الاصطلاحية للقياس. وقبل أن نبحث هذا المبحث نشير إلى عدد من المسائل التي ينبني عليها تحقيق ما هو القياس. أول هذه المسائل: هل القياس عمل القائس أو أن القياس أمر موجود والقائس يوضحه ويستخرجه فقط ولا ينتجه؟ فعندما يقول بعض العلماء القياس مساواة فرع لأصل، فكأنه يقول الحكم والقياس ثابت سواء وجد المجتهد القائس أو لم يوجد، بخلاف ما لو قلنا القياس حمل فرع على أصل، فمعناه لا بد أن يكون هناك مجتهد، أو عندما تقول حكمك على الفرع. المسألة الثانية، هل الحكم في الأصل والفرع واحد أو هو مختلف متعدد؟ يعني مثلا في النبيذ نلحقه بالخمر، ما حكم الخمر؟ التحريم، فيكون حكم النبيذ كذلك التحريم. هل التحريم في النبيذ وفي الخمر واحد أم هما تحريمان؟ ما رأيكم؟ العلماء لهم مناهج، فهناك من قال هما حكم واحد، حكم واحد، وهذا في الغالب مذهب الأشاعرة. وهناك من قال هما حكمان، حكم الخمر غير حكم النبيذ، هما تحريمان، وهذا منهج المعتزلة. لما وما المنشأ؟ تعرفون أن الحكم هو خطاب الشارع، والأشاعرة يقولون خطاب الشارع قديم، وبالتالي القديم شيء واحد فلا يتعدد، بينما المعتزلة يقولون حكم الشارع أو خطاب الشارع ليس بقديم، هو حادث، ويرتبون عليه جواز تعدده. وأهل السنة يقولون هناك نظران، أولهما أن التحريم فيهما واحد من جهة الجنس، وثانيهما أنه متعدد من جهة العين، كما أن الصلاة جنس واحد لكن فيها أعيان، هذه صلاة ظهر وهذه صلاة عصر، ولكل منهما حكمه. وأمر آخر وهو هل الحكم في الأصل ثبت بالعلة أو ثبت بالنص؟ أيضا هذه المسألة وقع للعلماء فيها اختلاف، فمنهم من يقول حكم الأصل ثابت بعلته، وبالتالي يثبت الحكم في الفرع بنفس تلك العلة، ومنهم من قال الحكم في الأصل ثبت بالنص والعلة مناط الحكم وليست هي منشأ الحكم. هذه الاختلافات ترتب عليها اختلافات في تعريف القياس. أورد المؤلف عددا من التعريفات، منها قول بعضهم حمل فرع، المراد بالفرع المسألة الجديدة التي ليس فيها نص، على أصل، والمسألة التي فيها نص، في حكم المراد به الحكم الشرعي وتقدمت مباحثه، بجامع بينهما أي بصفة تجمع بين الأصل والفرع هي مناط الحكم. والباء هنا باء السبب. وقال آخرون بأن القياس هو حكمك يا أيها المجتهد على الفرع بمثل ما حكمت به في الأصل. لاحظتم الفرق؟ الأول يقول في حكم، والثاني يقول بمثل ما حكمت به في الأصل. الأول تعريف أشعري، والثاني تعريف معتزلي. فتلاحظون هذه المسألة، قال لاشتراكهما في العلة التي اقتضت ذلك في الأصل. تلاحظون قال اقتضت، أي أنهم يقولون بأن العلة هي المؤثرة في إنتاج الحكم، وهذه لها ارتباط بمسألة التحسين والتقبيح العقلي ووجوب الأصلح على الله جل وعلا. ثم جاءت بتعريف آخر فقال حمل معلوم على معلوم. لماذا أورد معلوم على معلوم؟ لأن هناك من اعترض على التعريفات السابقة بأن الأصل والفرع لا تعرف إلا بعد معرفة القياس، وبالتالي أتى بهذه الكلمة. لكن هذه الكلمة معلوم أخفى من كلمة أصل وفرع. قال في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بناء على منهج لبعض الأصوليين أن النفي ليس بحكم. قال بجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما، لأن العلة مرة قد تكون صفة وقد تكون حكما، كما إذا قلت ما جاز رهنه جاز بيعه، فهنا أنتجت حكما وهو جواز ما جاز بيعه جاز رهنه، أنتجت حكما وهو جواز الرهن في هذه السلع من حكم آخر وهو جواز البيع لهذه السلع. قال المؤلف هذه الحدود متقاربة، فهي تدل على شيء واحد، وعلى كل المراد التصور الإجمالي للقياس. فإذا حصل تصور إجمالي فإننا بذلك نكون قد حققنا المراد من إيراد التعريفات في باب القياس. ثم ذكر المؤلف قولا آخر نسب إلى الإمام الشافعي، ألا وهو تفسير القياس بأنه هو الاجتهاد. ولا شك أن القياس أحد أوجه الاجتهاد، لكن ليس هو الاجتهاد، لأن هناك من الاجتهاد ما ليس بقياس، ومن أمثلته تحقيق المناط، ومن أمثلته النظر في العمومات وإجراها على عمومها، وهكذا الاستدلال بالمنطوق والأوامر والنواهي والمطلق والمقيد وأنواع المفاهيم والدلالات، هذه كلها اجتهاد لكنها ليست بقياس. ثم ذكر المؤلف أركان القياس، يريد من إيراد أركان القياس التفريق بين القياس المنطقي والقياس الأصولي. فالقياس المنطقي أن نستخرج حكم فرع من حكم الأصل بواسطة علة مشتركة بينهما كانت سببا من أسباب ثبوت الحكم في الأصل، فحينئذ القياس الأصولي يحتاج إلى أصل وفرع وعلة وحكم، بخلاف القياس المنطقي الذي ذكره المؤلف في أوائل المباحث الأصولية في هذا الكتاب. فالقياس المنطقي هو تركيب مقدمتين يحصل من تركيبهما نتيجة. من أمثلة ذلك ما لو قلت الخمر النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، النتيجة النبيذ حرام، فهنا لا يوجد أصل، وإنما هذا استدلال بقياس شمولي في جميع المسكرات ثبت حكم التحريم، فنأخذ من حكم التحريم في أحد أفراد المسكرات وهو النبيذ. فلا يصح أن نطلق اسم القياس الأصولي على القياس المنطقي. وعرف المؤلف العلة بأنها مناط الحكم، مراد بالعلة الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مقصود شرعي. نعيد مرة أخرى، العلة وصف ظاهر يعني غير خفي منضبط أي معروف الحدود والمعالم، يحصل من ترتيب الحكم عليه مقصود شرعي، فليس العلة هي التي يحصل منها المقصود الشرعي. فالزنا علة للرجم، والزنا لا يحصل به المقصود الشرعي لكن يحصل من ترتيب الحكم عليه وهو وجوب إقامة الحد مقصود شرعي. وسنأتي لبيان معاني العلة في اللغة وفي الاصطلاح فيما يأتي، وإنما أتى المؤلف بهذا المبحث وهو أنواع الاجتهاد في العلة ليحرر محل النزاع في مسألة حجية القياس. والمراد بتحرير محل النزاع ذكر محل الاتفاق ومحل الخلاف. فأنت تعرف أن الظاهرية يقولون بعدم حجية القياس، لكنهم يسلمون بصحة الاستدلال بالاجتهاد في العلة في عدد من المواطن. قسم المؤلف الاجتهاد في العلة إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول تحقيق المناط، والثاني تنقيح المناط، والثالث تخريج المناط. وكما تقدم هذه المصطلحات يستخدمها العلماء في التفسير القرآن، في شرح الحديث، وفي كتب الفقه، وخصوصا كتب الخلاف. فإذا لم تعرف معاني هذه المصطلحات فحينئذ لن تفهم كلام أولئك العلماء. ما هو تحقيق المناط؟ وما هو تنقيح المناط؟ وما هو تخريج المناط؟ أولا تحقيق المناط. تحقيق المناط المراد به تطبيق الحكم المعلق بعلة على محل آخر غير محل النص. تطبيق، أيوة عيدوا، الحكم إيش؟ المعلق بعلة في غير محل النص. مثال ذلك قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، هنا قاعدة عامة، ثم يأتي القاضي ويقول هذا شاهد عدل، فيصح أن تحمله الشهادة وأن تقبلوها منه. تطبيق القاعدة على هذا الفرع هذا الشخص يسمى تحقيق مناط. ومثله ما لو أتى الحكم في محل معلقا بعلة، هناك علق قبول الشهادة وتحملها على وصف العدالة. مثله ما لو علل المحل بحكم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فهنا نص على الحكم. قال صلى الله عليه وسلم اغسلوه وكفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. معنى من كان ملبيا ويبعث يوم القيامة ملبيا فإنه يفعل به مثل هذا الحكم. الرجل متى مات؟ حديث أنس في يوم عرفة. طيب لو مات في ليلة مزدلفة نقول لا زال يلبي وبالتالي يأخذ نفس الحكم. هذا كله يسمى تحقيق المناط. إذن تحقيق المناط على نوعين، النوع الأول أن يكون هناك قاعدة عامة نطبقها على جزئياتها، كما في حديث كل مسكر حرام، كل ذي ناب من السباع حرام، فيأتينا الفقيه ويقول هذا من ذوات الأنياب من السباع فيكون حراما، لو جاءنا حيوانات جديدة حكمنا عليها بهذه القاعدة. هذا يسمى تحقيق المناط، وتحقيق المناط حجة باتفاق أهل العلم، حتى الظاهرية يقولون به. ومثل له المؤلف، وقد يكون تكون القاعدة واردة في النص وقد تكون مجمعا عليها. مثل المؤلف لذلك بقاعدة لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فيأتي الفقيه ويطبق هذه القاعدة على فروعها ويقول من قتل الغزال فمثله من النعم كذا، ومن قتل حمار الوحش فمثله من النعم كذا. هذا يسمى تحقيق المناط، لأن عندنا قاعدة وهو أن قتل المحرم للصيد يوجب مثله. فيأتي الفقيه ويطبق هذه القاعدة على جزئياتها. والقاعدة متفق عليها وتطبيقها على الجزء هذا اجتهاد في العلة، يسمى تحقيق إيش؟ تحقيق المناط. ومثله أن يأتي تعليل الحكم في النص، فيجتهد المجتهد ببيان أن هذه العلة موجودة في فروعها. ومن أمثلة ذكرنا له أمثلة، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ومثل له المؤلف بقياس الطوافين والطوافات على الهرة في طهارة السؤر بعلة الطواف، فإنه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فنلحق بها كل ما كان يطوف كالصبيان الصغار والفئران ونحو ذلك مما يطوف. فقال فهذا قياس جلي، أي قياس واضح أقر به جماعة من منكر القياس. القياس ينقسم إلى قياس جلي وقياس خفي، وللعلماء ثلاث اصطلاحات فيما يسمى القياس الجلي. فمنهم من يسمي القياس المنصوص على علته قياس جلي كما هو كلام المؤلف هنا، والثاني منهج الثاني تسمية الإلحاق بكونه في معنى يسمى عندهم قياس جلي. مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل في مصلاه حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. كلمة الرجل ليس مقصود الرجل لذاته، فالمرأة تماثله. ومثل في النصوص أيما امرئ يقول المرأة تماثله في هذا الحكم، فهذا قياس جلي لأنه في معنى، لأن الفرع هنا في معنى الأصل لا فرق بينهما. الثالث مما يسمى قياس جلي القياس المنصوص على علته وهو المذكور هنا. إذن عندنا القياس المنصوص على علته والقياس في معنى الأصل، والثالث مفهوم الموافقة، فإن الشافعية يجعلونه من القياس ويجعلونه قياسا جليا. فهذا الثاني أيضا علماء كثر ممن ينكرون القياس يقولون بحجيته. هذا كله تحقيق المناط. النوع الثاني تنقيح المناط، وتحقيق المراد المناط المراد به التحقق من وجود المعنى في الصورة المتنازع فيها. أما تنقيح المناط فالتنقيح هو التنظيف، نقح الكتاب أي أزال ما فيه من أمور غير مناسب ذكرها في الكتاب. والمراد بتنقيح المناط التفريق بين الأوصاف التي يعلل بها والأوصاف التي لا يعلل بها، فإن الحكم يأتي ومعه أوصاف كثيرة، فيأتي المجتهد ويبين أن أحد هذه الأوصاف هو المؤثر في الحكم وأن بقية الأوصاف لا تأثير لها. مثال ذلك علله المؤلف بحديث أن رجلا قال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت أهلي في نهار رمضان، فقال أعتق رقبة. فهناك أوصاف جاءت مع النص، منها قوله وقعت، قوله هلكت، هذا هل هو مقصود؟ وبالتالي نقول العلة الكفارة لا تجب إلا على المتعمد دون الناس، يعني ما يهلك يصيب نفسه بالهلاك إلا وهو متعمد. قوله وقعت هل هو خاص بالوقاع والجماع كما يقول الحنابلة والشافعية، أو هذا الوصف غير مؤثر والمراد إفساد الصوم بأي مفسد، وبالتالي يجب على من أفطر بأكل أو شرب متعمدا الكفارة المغلظة كما قال الحنفية والمالكية؟ ايش تقولون؟ إذن عندنا منهجان، نقول الأصل ما دام في الحديث واقعت فالأصل أن الحكم يختص بالمواقعة. طيب قوله امرأتي، طيب لو كانت أمة جامع أمته أو زنا يأخذ نفس الحكم؟ ها؟ طيب قال أهلي، نقول هذا الوصف أهلي وصف غير مؤثر، بالتالي وصف طردي ومن ثم لا يثبت به الحكم. قوله في نهاري مؤثر ولا ما هو مؤثر؟ مؤثر، لو جامع في الليل ما دخل. طيب في نهاري رمضان هل هو مؤثر؟ بحيث لو جامع في القضاء أو الكفارة أو النذر تجب عليه الكفارة المغلظة أو لا؟ قل الصواب أنه مؤثر. طيب لم يقل وأنا صائم، لو قدر أن رجلا أو امرأة يلزمهم الصوم لكن لم يصوموا، لو جانا واحد وقال أنا قبل الجماعة أفطرت كليت لي خبزة بعدين جامعت، عشان ما تجب عليه الكفارة المغلظة، كفارة ما تجب إلا على الصائم، ايش نقول؟ نقول هذا وصف غير مؤثر، وإنما المؤثر من لزمه الصوم. ولذلك لو جاء مسافر فدخل البلد لزمه الإمساك، لو جامع بعد ذلك قلنا يجب عليك كفارة الجماع، إن الحكم متعلق بوجوب الإمساك. إذن هذه العملية تسمى تنقيح المناط، وهناك أحاديث كثيرة يكون الحكم قد ورد معها أوصاف متعددة، فيكون من عمل الفقيه التفريق بين الأوصاف المؤثرة والأوصاف غير المؤثرة. عرف المؤلف تنقيح المناط فقال هو حذف الأوصاف التي ليست بعلة من الأوصاف التي قارنت الحكم عن الاعتبار، أي عن القياس والبناء عليها. هناك طرق معينة للحذف، مراد بالحذف إلغاء كون الوصف علة، هناك طرق منها بيان أن الوصف طردي غير مؤثر في الشرع، ومنها انتقاض هذا الوصف بحيث نجد الوصف بدون الحكم في بعض المواطن، هناك طرق لعلها تأتي. قال كحذف كون المجامع في رمضان أعرابيا، ورد في موطأ مالك بسند مرسل أن القائل أعرابي، يقول هذا وصف غير مؤثر، لا فرق بين أعرابي وصاحب المدينة، على أن هذه اللفظة لم تثبت، بل الصواب أنه ليس بأعرابي، وذلك لأنه قال: والله ما بين لابتيها أحد أفقر منا. فدل هذا على أنه من أهل المدينة ليس بأعرابي. قال: وكون الموطوءة منكوحة، يعني يكون الموطوءة زوجته، لو كانت أمة ولا أجنبية في زنا أو شبهة نقول هذا الوصف غير مؤثر، وبالتالي لا ينتفي الحكم في هذه الصور. قال: وكونه ذلك الرمضان، أي في تلك السنة. طيب من جامع في السنة اللي بعدها أو جامع بعد حياة النبوة؟ نقول الحكم واحد. لماذا؟ لأننا نعلم من عادة الشرع في مصادره وموارد عدم الالتفات إلى هذه الأوصاف وعدم ترتيب الأحكام عليها، فهي أوصاف طردية. هناك أوصاف يقع الاتفاق على اعتبارها، وهناك أوصاف يقع الاتفاق على عدم اعتبارها، وهناك أوصاف يقع النزاع فيها هل هي معتبرة أو لا. مثلنا بمسألة من أكل في نهار رمضان متعمدا، هل يجب عليه صوم شهرين؟ عند المالكية والحنفية نعم. لماذا؟ للاختلاف في هذا الوصف، وهو قوله واقعت، هل هو معتبر أو لا. وذكر المؤلف حجة الفريقين، فطائفة قالوا لا، الوقاع ليس له أثر، بل المراد إفساد الصوم، إذ لا فرق بين أن يفسد الإنسان صومه بجماع أو بأكل، والجماع هنا مجرد آلة، والآلات لا يبنى عليها حكم. وهناك طائفة قالوا بأن الإفساد وجوب الكفارة المغلظة هذا خاص بالجماع. لماذا؟ قالوا لأن حالة الجماع حالة هيجان للنفس وشدة رغبة لا يكبتها إلا إيجاب الكفارة المغلظة، بخلاف مسائل الأكل والشرب، فهذا يسمى تنقيح المناط. عرفنا الحكم بواسطة النص، وجاء مع الحكم في النص أوصاف متعددة، بعضها معتبر وبعضها غير معتبر، فالتمحيص والتفريق بين الأوصاف المعتبرة وغير المعتبرة يسمى تنقيح المناط. وهذا النوع هو تنقيح المناط أقر به طائفة كثيرة من منكري القياس. والإمام أبو حنيفة يقول بأن القياس لا يجري في الكفارات، ومع ذلك أجرى تنقيح المناط فيها، لأنهم يرون أن تنقيح المناط ليس قياسا. النوع الثالث تخريج المناط، بأن يأتي الحكم مطلقا بدون أن يكون معه أوصاف، فيأتي الفقيه المجتهد فيستخرج علة الحكم. مثال ذلك في حديث: الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، وقال: والبر بالبر ربا إلا مثلا بمثل. ما هي العلة؟ الحديث ليس فيه علة، وبالتالي وقع الخلاف بين العلماء في العلة، هذا يسمى تخريج المناط. إذن تخريج المناط أن يأتي الحكم بدون أن يذكر الوصف المعلل به، بدون أن يكون معه أوصاف، فيجتهد الفقيه في استخراج العلة. هذا يسمى استنباط العلة، لأن العلة قد تكون منصوصة وقد تكون مجمع عليها وقد تكون مستنبطة، والاستنباط هذا تخريج المناط. والاستنباط على ثلاثة أنواع: قد يكون استنباط بالمناسبة، نجد وصف مناسب، وقد يكون بواسطة الدوران، لأن نجد وصفا يدور مع الحكم وجودا وعدما، وقد يكون بواسطة السبر والتقسيم، بأن نجمع جميع الأوصاف التي يمكن أن يعلل بها فنبطل عليتها إلا واحدا فيكون هو العلة. يقول البر بالبر ربا. لماذا البر بالبر ربا؟ هل لأنه صغير الحبة؟ قل لا، هذا وصف غير مؤثر. هل لأنه يطحن؟ قل هذا وصف غير مؤثر. هل لكونه يخبز منه؟ قل لا، هذا غير مؤثر. ثم نأتي بالأوصاف واحدا واحدا فنبطلها. ما الفرق بين السبر والتقسيم الذي من تخريج المناط وبين تنقيح المناط؟ تنقيح المناط تكون الأوصاف مذكورة مع الحكم، والسبر والتقسيم عندنا حكم بدون أن يكون معه أوصاف. فنجتهد بعقولنا في جمع الأوصاف التي يمكن أن يتصف بها الأصل، ثم بعد ذلك نبطل عليتها إلا واحدة. قال: مثل كون العلة في الخمر الإسكار. كون العلة في الخمر الإسكار هذا ليس أمرا مستنبطا، بل وارد في النص، بل وارد في النص، فهذا يمكن أن نلحقه بالنوعين السابقين، خصوصا تحقيق المناط. فهل ورد في الحديث كل مسكر حرام؟ فهل النبيذ مسكر أو لا؟ هذا تحقيق مناط، نتحقق هل العلة موجودة في الفرع أو لا. النوع الثالث وهو تخريج المناط هو محل الخلاف بين العلماء. لماذا أورد المؤلف هذه المسألة؟ لتحرير محل النزاع في مسألة حجية القياس. فعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. نقول إيش؟ التحريم الحكم الشرعي، الحكم الشرعي هل هو متعدد أو واحد؟ عند المعتزلة متعدد، وعند الأشاعرة واحد، عند أهل السنة يقولون عندنا جهتان، من جهة الجنس جنس الحكم تحريم واحد، ومن جهة عين الحكم انطباق على محله فهنا التحريم متعدد. على كل هذه في لفظة في الحديث واقعته، في لفظ آخر أفطرته. يأتي عندنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل لم يتكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا بلفظ واحد، فنبحث في طرائق الترجيح، يرجح ثم يبني عليه. ما له علاقة بمبحث أصولي، خلنا نبحث المبحث الأصولي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد.